بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن عالم كبير وجليل وله قدر عظيم، عالم جمع بين العلم والعمل، وهكذا ينبغي أن يكون العالم. فإن لم يكن العالم عاملا صار عالم سوء والعياذ بالله، وصار يشتريه السلاطين وصار يتحكم فيه الكبراء، وهذا كثير للأسف وضع كثير من العلماء في العالم الإسلامي في هذه الأيام للأسف الشديد. هذا هو علي بن أحمد علاء الدين الجمالي، مشهور بعلاء الدين الجمالي. علي بن أحمد هذا توفي في سنة 932، أي كان يعيش في القرن التاسع إلى الثلث الأول من القرن العاشر. وعلي بن أحمد في الحقيقة ترجمته رائعة. أولا هو عثماني، نشأ كما ينشأ الطلاب العلم العثمانيون، حفظ القرآن وقرأ الكتب إلى آخره كما هو معلوم من النشأة المعروفة للعلماء آنذاك. ورآه من العجيب أن السلطان بايزيد رآه، بايزيد الثاني، ما هو الأول، الثاني، رآه في منامه، يعني كأنه يوليه شيئا أو كأنه يعنى به، فأرسل إليه أحد الوزراء فرفض أن يأتي. عز العالم كان عزيزا آنذاك كبير القدر، فأعطاه تدريس مدرسة جبرا بمبلغ معين آنذاك، فاستسلم الأمر ودرس في المدرسة، ثم ترقى في المدارس إلى أن أعطي إحدى المدارس الثمان. وعندما يطلق المدارس الثمان المقصود بها المدارس الثمان في القسطنطينية هنا في إسطنبول المحيطة بمسجد السلطان الكبير محمد الفاتح. وذلك أن السلطان محمد الفاتح لما دخل قسطنطينية وحولها إلى إسلامبول مدينة للإسلام، بنى ثماني مدارس بناها بجوار جامعه الضخم، وهي اليوم موجودة سبحان الله العظيم. وما كان يدرس في هذه المدارس إلا علماء وعلماء كبار، فأعطاه إحدى المدارس الثمان ليدرس فيها، ورقاه أكثر فأكثر رحمه الله تعالى. وذهب إلى الحج في طريق وقريب من مصر، سمع بأن الأعراب قد أقفلت طريق الحج، أغلقت طريق الحج، كان الأعراب يعتدون على الحجاج للأسف ويغلقون طريق الحج، فما استطاع أن يحج تلك السنة. باختصار فتنة جرت في الحرم ومكث في مصر سنة كاملة ليحج في الموسم القادم، وهكذا كانوا يتعبون في حجهم. نحن الآن نحج في سويعات، نكون في جدة ثم مكة قريبة جدا، في أيام قليلة ننتهي من الحج، ربما 3 أيام 4 أيام ننتهي، بينما هم رضي الله عنهم لم يكونوا هكذا، كانوا يصرفون أوقات طويلة من أجل الحج. فهذا اضطر لأن يمكث سنة كاملة في مصر حتى يحج من عام قابل بعد ذلك. فالمهم لما عاد كان مفتي السلطنة قد توفي، مفتي الدولة العثمانية، فعين هو مفتيا عاما للدولة العثمانية رحمة الله تعالى عليه في زمن السلطان بايزيد الثاني. في زمن السلطان سليم عرف له السلطان سليم حقه وعظمه، على أن السلطان سليم كان حادا جدا وعصبي المزاج حاد الطبع، لكنه كان يكرم العلماء ويستجيب لهم. في مرة من المرات كان السلطان سليم قد أمر بقتل 150 شخصا من حفاظ الخزائن، قتل هكذا 150 شخصا، غضب منهم فأمر بقتلهم. فسمع المولى علاء الدين سمع هذا، فتوجه لتوه إلى الديوان، أي الديوان السلطاني. وما كان من عادة المفتي أن يأتي إلى الديوان إلا لأمر عظيم وعظيم جدا ليخاطب به السلطان. فلما رآه أصحاب الديوان فزعوا، قال وأي شيء أتى بالمعالم المفتي ها هنا؟ قال أريد مقابلة السلطان لأمر خاص. فدخلوا إلى السلطان وأخبروه أن المفتي مفتي السلطنة العثمانية وقلت لكم ما كان يأتي إلا للملمات والمهمات موجود ها هنا. فالسلطان سليم سمح له بالدخول بمفرده وأخرج من كان معه. فلما خلى بالسلطان وجلس إليه قال قد سمعت أنك أمرت بقتل 150 موظفا من أرباب الديوان، لا يجوز قتلهم شرعا. فماذا رد عليه السلطان سليم؟ السلطان سليم قلت لكم كان حادا عصبيا المزاج فغضب، قال هذا ليس من وظيفتك، فلا تتعرض لشيء ليس من وظيفتك. فرد عليه العالم بثقة واقتدار وتوكل على الله سبحانه وتعالى، قال بل هو من وظيفتي، لأنه من أمر آخرة السلطان وأمر آخرة السلطان من وظيفتي، وأنت قد حكمت على هؤلاء بالقتل، فإما أن يكونوا مستحقين وإما أن يكونوا غير مستحقين، وهؤلاء غير مستحقين للقتل شرعا، فأنت إن عفوت عنه فلك الأجر العظيم، وإن قتلتهم فعليك العقاب الأليم. هنا انكسرت ثورة حدة، ثورة يعني شدة، ثورة حدة السلطان سليم رحمه الله تعالى، فأمر بالعفو عنهم. فجلس ساعة معه يتحدث العالم ثم ولاطفه، ثم طلب منه أن يعيده إلى وظائفهم فأعادهم إلى وظائفهم. فتصوروا تحول القوم من مقتولين إلى موظفين من جديد، وهذا لا يكون إلا في النادر، خاصة مع سلطان سليم قلت لكم لشدة انحراف مزاجه وعصبيته وحدته. وهنا أيها الإخوة والأخوات يتبين لنا منزلة العالم العامل الذي يحافظ على أرواح الناس، الذي يمنع الحكام من الظلم، لأن الحاكم إن لم يجد من يمنعه من الظلم يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه مستغنيا، ومن أكثر من الحاكم مستغنيا في الدنيا هذه، وإذا استغنى ورأى نفسه غنيا فمن عادة الإنسان أنه يطغى ويظلم، فكيف بالسلطان؟ كيف بالسلطان أيها الإخوة والأخوات؟ فهنا وجود العالم العظيم مثل هذا العالم الكبير وجوده يعني وجود مهم جدا، لأنه حجز بين السلطان وبين الظلم، وهذا أمر عظيم ورائع وجليل. أيضا انظروا إلى حماسه في الحق، منذ أن سمع القضية لم يتوانى، لم يقل غدا أو بعد قليل، ربما قتلوا الله أعلم متى يقتلون، لكنه أسرع إلى الديوان بنفسه، أسرع إلى الديوان بنفسه. وهذه سر عظمة العالم العامل، سر عظمة العالم العامل. أيضا كان رحمه الله تعالى زاهدا في المناصب، زاهدا في المناصب. فسلطان سليم لما تأكد من عدله ورغبته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أرسل له رسالة قال قد جمعت لك إلى الفتوى قضاء العسكر. وقضاء العسكر أيها الأخوة والأخوات منزلة كبيرة في السلطنة العثمانية، وهو الذي يولي قضاة المدنيين من تحته، وهو الذي يكون مرجع الأول في القضاء في الدولة العثمانية. فجمع له بين الفتوى وقضاء العسكر وقال قد تحققت علمك وتحققت عدلك فجمعت لك مع الفتوى قضاء العسكر. فأرسل له يدعو الله سبحانه وتعالى له بطول العمر وحسن العمل، ويقول له جزاك الله خيرا على ما حكمت به، لكني قد جعلت بيني وبين الله عهدا ألا أقبل أن أخرج من فمي لفظة حكمت قط. يعني ما يريد أن يخرج من فمه لفظ حكمت قط أبدا. قال جعلت بيني وبين الله هذا العهد أني لا أقول حكمت قط. إلى هذا الحد وصل الأمر به رحمه الله تعالى. فالسلطان هنا عرف صدقه فأعفاه من قضاء العسكر وزاده في راتبه لما عرف صدقه وتورعه رحمة الله تعالى عليه. وكان من ورعه أنه يجلس في دار الفتوى ولا يقابل أحدا، إنما يدلون إليه الفتاوى من نافذة في غرفته فيكتب عليها ويدليها من جديد. وسبب أنه لا يريد أن يرى أصحاب الفتوى، لا يريد أن يرى أحدا، حتى لا تميل نفسه إلى أحد وهو يفتيه. فاتخذ هذه الطريقة أن يكون في غرفته يدلون له بالفتاوى من نافذة الغرفة ثم يكتب عليها فيعيدها مرة ثانية إلى أصحاب الفتوى. يعني انظروا أيها الإخوة والأخوات، أولا في هذه يعني ترجمة هذا الرجل العظيم إلى أمرين مهمين، إلى عزة العالم وإلى تحريه الحق. أما تحريه العدل والحق ذكرت لكم العزة، انظروا العزة كيف العزة، نحن الآن افتقدنا العلماء الأعزاء إلا ما ندر، وهذا نادر والنادر لا حكم له في الحقيقة. العلماء أيها الإخوة والأخوات صار أكثرهم موظفا، يعزل كما يعزل الموظف ويعين كما يعين الموظف. العزة ندرت فيهم وقلت جدا، لذلك هذا صاحب عزة وصاحب عظمة وصاحب قوة رحمة الله تعالى عليه. يعني السلطان سليم، خاقان البحرين وملك البرين وخادم الحرمين الشريفين وصاحب القوة والقدرة والسلطنة وكان أعظم سلاطين زمانه، ينقلب مع هذا العالم الكبير إلى أليف وديع، وما عرفنا هذا من السلطان سليم، ما عرفناه إلى صاحب سيف وصاحب بطش. لكن العالم الذي لا يريد إلا وجه الله تعالى، الله تعالى يسخر له القلوب ويسخر له الأرواح، فهذه منزلة عظيمة جدا لهذا العالم رحمة الله عليه. وأيضا ابتعادهم عن المناصب، عدم رغبتهم في المناصب، هذه قضية خطيرة ومهمة اليوم. تجد كثيرا من العلماء يتكالبون على المناصب، ربما يتنافسون عليها، وربما يقاتل بعض بعضا عليها إلى هذا الحد، وهناك أخبار كثيرة في هذه القضايا قديما وحديثا. لكن هذا العالم الكبير زهد في المناصب، جاء تسعى إليه فزهد فيها. ما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات إلى علماء من هذا الطراز، ما أحوجنا إلى علماء من أمثال علي بن أحمد علاء الدين الجمالي مفتي الدولة العثمانية رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقد توفي سنة 932 فرفع درجته سبحانه في عليين وألحقنا به على أحسن حال. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do